الرابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يقول إن إدارة ترامب فرضت حربا اقتصادية إرهابية على إيران. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي جوي على دمشق. والفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. أهلا بكل تفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن أمريكا دولة إرهابية مارست الإرهاب ضد الكثير من دول العالم ومنها إيران. وأوضح حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة أن طهران تعرضت للحرب الاقتصادية منذ 3 سنوات، إلا أن الشعب الإيراني تمكن بصموده من إفشال المخططات الأمريكية. وأضاف أن الظروف الاقتصادية في البلاد اتجهت نحو التحسن، ونشهد الآن انخفاض أسعار السلع والعملة الأجنبية، ونحن نبذل جهودنا لتخفيف معاناة المواطنين. ووصف روحاني إدارة ترامب المتغطرسة، مؤكدا أن أمريكا فشلت أمام إيران في المجالات السياسية والقانونية والأخلاقية وعاشت عزلة دولية لم يسبق لها مثيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن النهج الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية لن يتبدل بتغير رئيسها، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتعزيز القدرات المحلية. وقال محمد باقر قالباف أن العدو الرئيس للشعب الإيراني هو الولايات المتحدة، موضحا أنه يجب أن نتجه نحو تعزيز القدرات الداخلية لتغيير النهج الأمريكي. وأضاف أن هذا التغيير بالتأكيد غير ممكن بدون إنتاج الطاقة والتقدم في المجال الاقتصادي كأولوية أولى. نشرت وزارة الأمن الإيرانية بعض الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها والتي تؤكد وجود ارتباط مباشر بين ما تسمى حركة النضال الإرهابية وجهاز المخابرات السعودية. وقال بيان للوزارة أن زعيم الجماعة الانفصالية والإرهابية خطط لعدة عمليات كبرى في طهران وخوزستان في السنوات الأخيرة، وكان يخطط لإجراء عملية إرهابية جديدة. وأضاف أن الزمرة تتلقى الدعم المباشر من المخابرات السعودية والكيان الصهيوني، لافتا إلى إلقاء القبض على المسؤول الرئيس للهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في 21 سبتمبر 2019 في مدينة أهواز. أعلن رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران علي رضا زاري أن إيران تعد ضمن الدول 5 الأولى في إنتاج عدة التشخيص السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس. وعلى هامش مراسم إزاحة الستار عن عدة التشخيص السريعة لفيروس كورونا، أشار زالي إلى أن إنتاج هذه العدة التي توفر إمكانية الكشف السريع جدا للإصابة بكورونا هو إنجاز مهم. أكد مصدر عسكري سوري استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق. وأضاف المصدر العسكري أن العدوان الجوي الإسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ. وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا، شن الكيان الصهيوني عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط الدفاع الجوي السوري وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. وأدانت حركة حماس بشدة قرار السلطة، مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت عليه القوى على رفضه. أعلنت كتائب حزب الله العراق أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد يدل على الجهل والغباء أو العمالة لترامب، وأن العملية جاءت للتغطية على خسارته للانتخابات. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت أن 7 صواريخ سقطت، 4 منها في المنطقة الخضراء وثلاثة أخرى سقطت خارجها، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين. وجاء الهجوم الصاروخي في بغداد بعد دقائق من إعلان وزير الدفاع الأمريكي تخفيض عديد جنوده في العراق إلى 2500 جندي. مراسلنا في العاصمة العراقية الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن الخسائر التي وقعت نتيجة استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني أن 7 صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها، وأضافت أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها لعملية القصف. وعلقت الفصائل الجهادية على هذه الهجمات واعتبرتها غير مؤثرة ولا تخدم عملية الضغط على القوات الأمريكية، بل ربما تقدم لها مبررات بقاء أكثر مما تهدد وجودها الحقيقي. واتهم الخبير الأمني صباح العقيلي اليوم الأربعاء جهات موظفة من قبل السفارة الأمريكية بقصف المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن تلك المجاميع المدعومة أمريكيا تحاول التخفيف من الخسارة التي تعرض لها ترامب في الانتخابات الأمريكية. وقال العقيلي إن إعلان فصائل المقاومة الإسلامية وخاصة كتائب حزب الله براءتها من عملية القصف يؤكد أن مجاميع موظفة خارجيا وتحديدا من قبل السفارة الأمريكية قامت بهذا العمل الغوغائي. على صعيد ثاني، أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الأربعاء القبض على مسؤول كفالات عصابات داعش الإرهاب المكنى أبو أنس بالفلوجة في الأنبار غرب العراق، فيما أعلنت عن الإطاحة بثمانية دواعش بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين. وقالت الوكالة أن المفارز التابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الوهابية. وأضافت أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير. صحيا، توفى محافظ أربيل فرس صوفي اليوم الأربعاء بعد مرور 30 يوما على إصابته بوباء كورونا. وأعلنت أربيل التي تشهد أعدادا متزايدة من الإصابات في جائحة كورونا أواخر الشهر الماضي عن سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار كورونا، من بينها ألزام المواطنين والمقيمين بوضع الكمامة. وبنفس السياق، أكدت وزارة الصحة العراقية أن المعطيات العلمية تنبئ بزيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة. وبينت الوزارة أنها رصدت للأسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونا كبيرا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الإجراءات الوقائية جملة وتفصيلا. لإذاعة طهران، محمد سعيد.
وإلى اليمن، قتل نحو 50 مسلحا خلال الأسبوع الجاري جراء تجدد القتال بين قوات حكومة رئيس الهارب منصور هادي المدعومة سعوديا وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات جنوب اليمن. وحسب مصادر محلية فإن 90 آخرين ومن كلا الطرفين أصيبوا خلال المواجهات الضارية التي تركزت في مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان. ويمثل تصاعد المواجهات بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بجنوب اليمن ضربة جديدة إلى اتفاق الرياض الموقع أواخر العام الماضي بين الطرفين تحت إشراف السعودية التي تقود تحالف العدوان ضد الشعب اليمني. أعلن جبهة البوليساريو مواصلة الكفاح المسلح ضد المغرب حتى تحقيق النصر. وقال الزعيم الجبهة إبراهيم غالي أن النظام المغربي متعجرف وعليه أن يدفع الثمن، مضيفا أن الموقف الأممي متذبذب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك. وأشار إلى أن الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح مشيدا بموقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية. وكان المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك قد أشار في وقت سابق إلى أن بعثة الأمم المتحدة التي تتولى حفظ السلام تتلقى تقارير عن إطلاق نار ليلا في مواقع عدة بالصحراء، داعيا المغرب والبوليساريو إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لخفض فتيل التوتر. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بألف خير، ونقرأ على حضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، لكن بعد هذا الفاصل. أعزائي، بعد لقاء بكم أطفالنا الأعزاء بإمكانهم أن يتابعوا برنامجهم المخصص لهم، وهو حديقة الأطفال في الساعة 4:13 على مدى نصف ساعة. قوافي الوجد يأتي لحضراتكم في الساعة 4:47 بمدة 5 دقائق. خمس دقائق أخرى تقضونها مع 5 دقائق لسلامتك في تمام الساعة 4:52. على رأس الساعة، أي في الساعة 5 مساء حسب توقيت طهران، تستمعون إلى نشرة إخبارية لمدة 10 دقائق. أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في تمام الساعة 5:15. قمم في الأدب العالمي يقدم لحضراتكم في الساعة 5:19 بمدة 13 دقيقة. في 5:33 أنتم على موعد مع برنامج نحو الآفاق العالية على مدى 8 دقائق. أشكركم على طيب المتابعة أحبتنا الكرام، وأدعوكم لمتابعة برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو جارتنا مريضة. نعم يا أصدقاء، جارتنا مريضة هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيراً نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج الممتع. المنوع برنامج حديقة الأطفال. حسن العلاقات مع الجيران مهم جدا، ليس مع الأطفال فقط بل حتى مع الكبار. أحيانا نكون بحاجة إلى مساعدتهم، وأحيانا أخرى يكونون هم بحاجة إلى مساعدتنا، كما حصل لجارتنا أم سامي. قبل أن أخبركم بما حصل لجارتنا أم سامي، سوف أطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ أخ 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 أخ، برأيكم ما هو هذا الحيوان؟ ها؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ فكروا جيدا، وإذا أردتم اسألوا الكبار أو اسألوا ماما وبابا، وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية حلوة عنوانها الفيل المنتقم. هيا بنا يا أصدقاء إلى الفيل المنتقم.
أحبة الحلوين، كان الفيل وصديقه الكلب جالسين معا. ذات مرة اقترح الكلب على صديقه الفيل:
أوه 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 أوه. يا صديقي الفيل الصغير، هل تعرف مزرعة البطيخ بالقرب من الغابة؟
أجل أعرفها، إنها مزرعة كثيرة وفيها البطيخ الأحمر. حسنا، ولماذا تذكرت تلك المزرعة أيها الكلب؟
أنا أحب كثيرا البطيخ الأحمر، ليتنا كنا نذهب إلى تلك المزرعة ونتناول من البطيخ الأحمر.
حسنا، فكرة جيدة.
وهل ترافقني؟
أجل ولم لا، هيا بنا.
حسنا، هيا بنا، هيا. واو، ما أكثر البطيخة في هذه المزرعة، إنها تكفي لجميع حيوانات الغابة.
ما لذ طعم رائع،
البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ، آكله في الصيف كثيرا، هو حلو، هو سهل الهضم.
أيها الكلب، ماذا تفعل أيها الكلب؟
أنشد حول البطيخ، أما تسمع؟ البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم يا صديقي الفيل.
أسكت، ماذا تفعل؟ إن رفعت صوتك سينتبه علينا المزارع.
دعني أيها الفيل الصغير، أنا أحب الإنشاد بعد تناول الطعام، حتى وإن انتبه المزارع سنهرب منه. البطيخ كبير الحجم.
أجل أحبتي، كان الكلب ينشد ويقرأ أنشودة البطيخ بصوت عال، وإذا بالمزارع اقترب حاملا عصاه فهجم عليهما. أما الكلب فقد هرب بسرعة، وأما الفيل الصغير لم يتمكن من الهرب. لنرى أحبة الحلوين ماذا حل به.
رأسي، ظهري، كم مرة قلت لك أيها الكلب لا تصرخ، لقد أخبرت المزارع بصوتك العالي.
يا صديقي ماذا أفعل، فأنا أحب الإنشاد والصراخ بعد الطعام.
رأسي، ظهري، سأذهب إلى النهر لأسبح فيه، هل توافقني؟
أجل يا صديقي، هيا بنا، هيا بنا.
أريد أن أسبح في الماء، ألا تدخل معي في الماء؟
أنا أحب السباحة ولكني لا أعرف.
لدي فكرة.
وما هي فكرتك يا صديقي؟
تصعد على ظهري وأنا أسبح في ماء النهر.
رائع يا صديقي.
إذن هيا أصعد، هيا.
على مهلك أيها الفيل، أرجو امشي بهدوء في الماء.
ماذا تقول يا صديقي الكلب؟
انتبه يا صديقي، ماذا تفعل؟
أما ترى إني أحصف الماء؟
ماذا فعل ما يؤلف؟ أما قلت لك أني لا أعرف السباحة،
ولكني أحب الغطس في الماء والكلب كما تحب الإنشاد بعد الطعام.
سامحني أيها الفيل. لا، انتبه، سوف أغرقك في النار.
كم أنا أحب الغطس في ماء النار.
سامحني أيها الفيل. الناجدة، ماذا تفعل أيها الفيل؟
لا أفعل شيئا سوى أنني أغطس في الماء.
ألسنا أصدقاء أيها الفيل؟
أجل، نحن أصدقاء، وفقط أردت أن أعلمك هذا الدرس، ولا يمكن أن نتغافل عن ظروف صديقنا، كما تغافلت عني وأنشدت بصوت عال وهربت ووقعت أنا في فخ المزارع، ولكني سأخرجك من الماء. تعال يا صديقي، تعال واخرج من الماء.
أجل أحبتي، هكذا علم الفيل الصغير درسا لصديقه الكلب بأنه كان عليه أن يدرك ظروف صاحبه ويحترمه، لا أن يفكر فقط في نفسه وفيما يحبه ويهواه. أجل أحبتي،
الحلوين، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
موسيقى.
عن الأطفال، خرجنا ذات يوم أنا وسناء لشراء المثلجات، فرأينا جارتنا أم سامي تخرج من بيتها وتمشي ببطء. نعم تمشي ببطء، يعني على مهل. سلمت عليها وقلت لها: ما بك يا أم سامي؟ يبدو أنك مريضة. فقالت:
نعم يا عزيزاتي، لو سمحتما خذا سامي إلى بيتكما حتى أعود من عيادة الطبيب. لقد اتصلت هاتفيا بالتاكسي وسوف يأتي بعد قليل.
أخذ سامي بالبكاء وقال لها: أريد أن أذهب معك يا ماما، أرجوك. فقالت له:
ابقى مع دداء وسناء، وعندما أعود سأتصل بالخالة أم سناء لتجلبك إلى البيت.
فأسرعت إلى بيتنا لأخبر أمي. سوف أخبركم بعد قليل بما فعلته أمي، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
عندما عدت اليوم من المدرسة شاهدت جارنا أبا محمد وهو يبيع عددا من الكتب والدفاتر لبائع متجول.
نعم.
فماذا سيفعل بها ذلك الرجل يا أبي؟ هل سيقرأها كلها؟
لا يا أحمد، هؤلاء الباعة المتجولون يشترون الكتب القديمة والدفاتر والأوراق من الناس ويجمعونها عندهم.
وماذا يفعلون بها يا أبي؟
إنهم يا ولدي يجمعونها ليبيعوها بدورهم إلى سماسرة الأوراق، ليجمعوا أطنانا منها إلى مخازن خاصة بهم.
وما الفائدة من جمع أطنان من الكتب والدفاتر والأوراق؟ ماذا سيفعلون بها يا أبي؟
ولدي أحمد، سماسرة الأوراق يجمعونها ليبيعوها إلى معامل صنع الأوراق، وهناك يصنعون منها أوراقا بيضاء.
وكيف يفعلون ذلك يا أبي؟
في البداية يغسلونها ويلقونها في حاويات كبيرة ويضيفون إليها مواد كيميائية لتتحول الأوراق إلى عجينة، وعندها يضيفون إليها مواد قاصرة فتصبح العجينة بيضاء، وبعدها تمرر من خلال مكابس لتصبح رقيقة جدا، وعندها تمرر في أحواض مياه فيها مواد كيميائية فتتحول العجينة الرقيقة إلى أوراق، فيقومون بتقطيعها وتجفف لتستعمل هذه الأوراق في صنع الدفاتر أو تباع إلى المطابع لتصبح كتبا دراسية أو كتب قصص ورسوم للأطفال أو للكبار.
هكذا إذا.
نعم يا ولدي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أني وسناء رأينا جارتنا أم سامي وهي مريضة وتريد الذهاب إلى الطبيب، فأسرعت إلى أمي وقلت لها: هل تعلمين يا ماما أن أم سامي مريضة وتريد أن تذهب الآن إلى الطبيب؟ أسرعت أمي وارتدأت العباءة وخرجت لترافق أم سامي إلى الطبيب. وعندما عادت أمي أراد سامي الذهاب إلى بيتهم، فقالت له أمي:
إن أمك تعبانة يا سامي، يجب أن تنام، وأنا سأطبخ لكم الحساء لتتناوله عندما تستيقظ.
وشكرتني أمي لأني أخبرتها بسرعة، فاستطعت أن ترافق جارتنا إلى الطبيب، وقالت أم سامي أيضا تشكرني على ذلك. أنا سعيدة لأنني ساعدت جارتنا المريضة. تذكرون يا أصدقائي الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ فكروا جيدا، اسألوا ماما وبابا، اسألوا الكبار، دققوا جيدا وإن شاء الله ستصلون إلى الحل بإذن الله. فأنا عندما رأيت جارتنا أم سامي مريضة ولأني لا أستطيع أن أساعدها فقد أسرعت وأخبرت أمي فساعدتها، وهكذا بإمكانكم أنتم أيضا أن تفعلوا، فقد وصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالجار كما تعلمون. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
يا جدتي، كم أحب أن أرى المطر يهبط من السماء وأشم رائحة التراب التي تملأ الأرض بعد ذلك.
يا سلام نرمين، أصبحت شاعرة وتحب أجواء شعرية وطبيعية جميلة.
لا يا جدتي، كنت أتخيل ذلك ولم أقصد شيئا.
طيب، إذا ما رأيك أن أقدم لك معلومة اليوم وأتحدث عن مدينة جميلة بطبيعتها وفيها ينزل المطر الكثير والكثير؟
هذا صحيح؟ أي مدينة هذه يا جدتي؟ أسرعي أسرعي، هيا أريد أن أسمع يا جدتي.
لا تستعجلي يا عزيزتي، فاليوم لا نذهب إلى الدولاب وأنا أختار منه حرف الراء، ما رأيك؟
حسناً، حرف الراء جميل ومن أحرف اسمي نرمين، ولكن ما هي المدينة؟
طيب، وإنها مدينة رشت، والتي تكون مركز محافظة جيلان في إيران، وتقع شمال البلد وعلى ضفاف بحر الخزر أو ما كان يقال له سابقا بحر قزوين.
مدينة رشت، هل هي جميلة يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، تعتبر مدينة رشت الإيرانية واحدة من أجمل المدن الشمالية الإيرانية، إذ تمتلك جمالا طبيعيا وسحرا لا يوصف، ولذلك فهي مدينة سياحية بجدارة يقصدها السياح من مختلف بقاع الأرض، قاصدين الاستجمام والراحة والتمتع بنسيمها العليل، إذ تكثر فيها الغابات الخلابة.
جدتي، نعم. علينا أن نزور هذه المدينة بهذا الوصف الجميل الذي وصفتها.
إن شاء الله إن شاء الله. يعد مناخ المدينة مناخا معتدلا، أي شبه متوسطي، يتميز بأن فصل الصيف فيها غالبا ما يكون رطبا وحارا، أما فصل الشتاء فيها فيكون باردا ورطبا، والمطر ينزل فيها بكثرة طيلة أيام السنة، وخاصة في فصل الخريف والشتاء.
يا سلام يا سلام لهذه المدينة الجميلة.
لا تنسي يا نرمين أن مدينة رشت أيضا من المدن التاريخية والقديمة، وفيها الكثير من المعالم الأثرية ومراقد العلماء والكبار الذين خرجوا من هذه المدينة وأطرافها، كميرزا كوتشك خان في منطقة سليمان داراب، وعدة مساجد قديمة أيضا توجد في هذه المدينة.
أحسنت يا جدتي، معلوماتك جميلة جدا كجمال مدينة رشت.
كما تعرف مدينة رشت بزراعة الأرز والشاي، والسياح عندما يزورون هذه المدينة يشترون الكثير والكثير من الشاي والأرز منها، وفيها سوق محلي وتقليدي قديم أصبح من مقاصد السياح في هذه المدينة.
هذا صحيح، شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا نرمين.
هل عرفتم حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ واو، هذا رائع! لكن يا أصدقائي، لو سمحتم واسمحوا لي أن أعيد عليكم الحجورة لكي تتأكدوا من الإجابة، ما هو رأيكم؟ الحجورة تقول: ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ الآن قولوا لي، ما هو هذا الحيوان؟ ماذا؟ تريدون أن أخبركم أنا؟ حسناً، أنا وعدتكم في بداية البرنامج بأنه سأعطيكم الإجابة في نهايته. الآن سأخبركم بالجواب، إنه اليربوع. أها، اليربوع. اليربوع حيوان يشبه الفأر، لكن أرجله أطول ويعيش في الصحراء. إنه لا يشرب الماء طوال حياته. والآن اذهبوا إلى حواسيبكم أو جوالاتكم، أو اسألوا ماما وبابا لكي تروا شكل اليربوع. حسناً يا أصدقاء. الحلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت، لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
شنقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره نعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أضل أردده حياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي في السر ولو في الإعلان بالبر لك والإحسان بالبر لك والإحسان اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي
متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم، فما ترى صنعوا؟ بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الملح والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نشك مستمعينا في أن الغالبية متفقة على الفرق الكبير الذي تحدثه رشة ملح على الطعام في الطعم والنكهة. وإذا ما يؤكد أحد ما حسن الأخوة يذكر الماء والملح الذي يجمعهم. ندعوكم لتبقوا معنا. أهلا بكم. إن الملح مادة أساسية للمحافظة على صحة جيدة، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن ينعكس سلبا على الصحة.
فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد من نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. وما ينصح به الأطباء مستمعين أنه لا ينبغي أن نتناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة. هذه هي النسبة التي ينصح بتناولها عند اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة القلب. فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. لذا ينصح الأطباء للانتباه إلى الأطعمة التي تحوي كميات من الملح غير ظاهرة للعيان، ومنها الأغذية المصنعة كاللحوم النقانق واللحم المحفوظ، الأغذية المعلبة، الشوربات والصلصات، مكعبات المرق ورقائق البطاطس والفوشار مع البسكويت المالح والمكسرات المملحة، المخللات والزيتون والتوابل كسلطة البربيكو وصلصة الصويا، الكاتشاب والخردل. ولا تنسى مستمعنا العزيز المواد المضافة إلى الطعام مثل MSG الموجودة في المأكولات الصينية التي يحبذ البعض تناولها. فكيف نصنع لكي نخفف من نسبة الملح في نظامنا الغذائي؟ وإذا ما تواصلت معنا مستمعنا العزيز ستعثر على الإجابة. شكرا على المتابعة. يقول الأطباء مستمعنا الغالي، ليس عليك التوقف كليا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح، بل الأفضل التقليل من كميتها، وذلك من خلال أولا عدم وضع قنينة الملح على المائدة، لأن الطعم المالح طعم مكتسب، لذلك لا بد من تخفيف هذه العادة تدريجيا. ثانيا عدم الإكثار من الأغذية الحاوية على نسبة ملح عالية، مثل الأغذية المعلبة والمنتجات المخللة، اللحوم المحفوظة والمقبلات المملحة. ثالثا ويمكن تقليل كمية الملح في الطبخ تدريجيا عبر تحضير أطباق ذات ملح قليل مطيبة ومعززة النكهة من خلال زيادة التوابل، منها البهار الأبيض والأسود من أجل إطفاء النكهة، وإضافة النكهات الغنية كالخضار والثوم والبصل والزنجبيل والفلفل الحلو الطازج. ولربما تنسى ربة البيت وتضيف كمية أخرى من الملح، مما يؤثر على السلامة الصحية للفرد، الذي لا بد أن يعلم بكمية الملح الذي يتناوله لتفادي ارتفاع ضغط الدم. عليها أن تضيف بعض من البطاطس لبعض الأغذية. نحن نتمنى لكم دائما كل سلامة وصحة.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي من غافر إلا
أقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك.